بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء من النار، اللهم اكتبنا ووالدينا في هذه الليلة من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، الليلة قبل أن أحدثكم عن سيرة المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، أسأل الله أن يجعل هذه الجلسة في ميزان الحسنات، وأن يجعلنا نتذكرها عند لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. إنا كنا نتذاكر سيرته ونتذاكر منهجه صلى الله عليه وسلم. بيد أني أشير إشارات خفيفة، أولها إلى ما سبق التنبيه عليه من تقديم إقامة صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ابتداء من الغد، فليحرص الإخوة على التذكير وليحتسبوا. المسألة الثانية بالنسبة للإخوة، يراعون في مواقف السيارات أن تلتصق السيارات بجانب بعضها البعض حتى يتركون مجال لبقية الإخوة، لأن بعض الإخوان يمشون قرابة 300 متر حتى يصل للمسجد لأنه لا يجد موقفا، وأحيانا يكون الموقف قريب فيتنبه الإخوة، إضافة إلى أن هناك مداخل للإخوة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة لا تسدها السيارات حتى ييسر على إخواننا، يسر الله لنا ولكم. المسألة التي تليها، اعتدنا في كل سنة أيضا أن ننبه الإخوة إلى حق من حقوق إخواننا علينا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان صلى الله عليه وسلم. فاقتفاء بسنته وهديه، ينبغي أيضا أيها الأحبة أن نغتنم هذا الشهر في تفقد المساكين والفقراء والمعوزين، نتفقدهم لأنهم محتاجون، لكن الأهم لأننا أكثر حاجة منهم. فهم محتاجون إلى شيء من أمور الدنيا، لكن نحن نحتاج أن يغفر الله لنا، وأن يستر الله علينا، وأن يشافي الله مرضانا، وأن يوسع الله في رزقنا. فأينا أكثر حاجة، نحن أم هم؟ فهنا يتضح أن نحن أكثر حاجة، سيما المتعففين منهم الذين يقفون على الأبواب ويقفون أمام الناس ولا يجدون، لكن الذين يغلقون عليهم أبوابهم ينبغي أن نتلمس احتياجاتهم خصوصا في هذا الشهر. يعني من الغريب أن أسرة إلى قبل أمس ما عندهم مقاضي رمضان، ما وصلت لهم، ما استطاعوا. بل أمس وقفنا على أسرة عندها ثلاث غرف معلقة مع بناتها، ثلاث غرف ساكنة، ثلاث غرف ما عندها فرشة إلا غرفة واحدة. أم أيتام أيضا قبل البارحة تقول: سنطرد إلا نسدد الإيجار وما نجد، وأمثال هؤلاء كثير. المهم أن نتلمس احتياجات هؤلاء والأحبة ونعاملهم بالتي أحسن. الله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا تبين هذا فإن هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلمس مثل احتياجات هؤلاء والرحمة بهم والشفقة عليهم، وأن نعاملهم كما ذكرت بدون كبر وبدون غطرسة وبدون إذلال، بل بمحبة ورفق وأخوة، لأنهم أيضا يحتاجون إلى من يحترمهم ويقدرهم أحيانا حتى أكثر. يعني أحد المحتاجين يقول: لو رد علي كلمني يقول: علاج أمي 400 ريال ما أقدر أجيبه. طيب كلمت في الأقل، ذهبت إلى إنسان يقول: وددت أنه بس قال لي كلمة طيبة بس، أما ينهرني ويسجرني. هذا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أصلا حتى ما أوجب الله عليه اللي هي الزكاة الواجبة يتأخر فيها ويعطيها بمنة، وكأنها هي واجب عليك وفرض عليك أصلا، الله اللي أعطاك وأنعم عليك ويختبرك. هل أنت ممن يعني تحسن؟ فعلى كل حال عشان نتأخر على الإخوان اليوم، أباكم تطولون بالكم علي شوي، يعني الإخوة تأخروا قليلا، فاحتسبوا الأجر في دقيقة أو دقيقتين حتى نشرع في السيرة. وهذه ليلة 12 من رمضان. قولي يا أحبة، يعني لما كنا نجول على هذه الأسر نقول: نحن الآن نبغى نعطيهم، خلص رمضان، حنا إلى الآن ما انتبهنا. حتى في صيامنا وفي قيامنا المؤمن يعد دقائق هذه الليالي المباركة، لأن كل ليلة كل ليلة يا أخوان تعني شيئا كثيرا. هذه الليلة سيكتب عتقاء في السماء الأعلى، إن شاء الله نجعلنا وياكم منهم. فالرب العالمين كريم، يمكن أن تكون يعني ترى يا أخوان لو الإنسان حقيقة ينظر إلى عمله يقول والله ما أنا أهل لشيء، لكن نحن دائما نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ولطفه وكرمه، لأن لو عاملنا بعدله سبحانه وتعالى والله مقصرون ومخطئون، لكن أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى رحمته أوسع. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. فنحن بين يدي غفور رحيم، الحمد لله الذي أوصلنا وإياكم إلى ليلة 12 من رمضان، نعمة صلينا وصمنا وتلونا وتصدقنا ودعونا، هذه والله نعم من الله عز وجل. ونحن حينما نقول للناس يعني سابقوا في الخيرات لا يعني أن الناس مفرطون، بل والله ما نرى من الخير يثلج الصدر. هذه الجموع الغفيرة التي تمتلئ بها المساجد، خيم التفطير التي في كل الشوارع، إقبال الناس على ختم القرآن، الشباب الذين أقبلوا الآن على الاعتكاف في المساجد، يعني أشياء كثيرة نراها من بوادر الخير يجب أن تذكر فتشكر، حتى لا نيأس ولا نقنط ونقول مثلا صحيح في فساد لكن أبشركم الخير أكثر. بالمناسبة ليس في هذه البلاد المباركة الشريفة فقط، ولله الحمد في بلاد العالم الإسلامي هذا الشيء موجود، فأبشروا وأملوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات سيرة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، قبس الأنوار في سيرة المختار. نحن وإياكم نكمل حديثنا حول غزوة خيبر التي خاضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينة خيبر شمال المدينة مع اليهود الذين استوطنوها بعد إخراجهم من المدينة. كنا قد انتهينا من الجزء الأول وإخراجهم من الحصون الأولى، انتقلوا إلى الحصون الثلاثة الأخرى في الشق الآخر من خيبر تسمى الكتيبة والوطيح والسلام، وهذا كان في حصن أبي الحقيق من بني النضير وهو من دهاتهم وعظمائهم وكبرائهم. وهذه الحصون الثلاثة فوق ما فيها من اليهود الذين هربوا وفلوا من الحصون الأولى تجمعوا فيها، ونستطيع أن نقول أن تجمع اليهود الآن أصبح في الحصون الثلاثة. والحقيقة أن أهل المغازي اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها حتى دخلها حربا أم دخلها تفاوضا؟ فبعض أهل العلم قال هذا مثل ابن إسحاق، وأيضا الواقدي له رأي آخر يرى أنها دخلت بالمصالحة، وبعض أهل السير جمع جمعا جيدا قال أولها حصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها 14 ليلة حتى هددهم بالمنجنيق، تقدم معنا المنجنيق مثل الآن الموجودة سلاح الدبابات من أقوى الأسلحة. على كل حال قالوا، وكان ابن أبي الحقيق قال يا محمد صلى الله عليه وسلم انزل فأكلمك، يعني يقول أبغى أتفاوض معك. قال صلى الله عليه وسلم نعم، فنزل له صلى الله عليه وسلم وصار بينهما الصلح على الآتي: واحد، تحقن دماء جميع اليهود الموجودين داخل الحصون المقاتلين وغير المقاتلين صغار وكبار. اثنين، يرحلون من خيبر بما عليهم يعني باللباس، جميع ما هو موجود من كنوز وأموال ومزارع هذه للمسلمين. فاتفقوا على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، يعني يقول ترى إن كتمتوني شيء فهذا آخر العهد والذمة بيني وبينكم. قالوا ما كتمنا عليك شيء، فخرجوا من هذه المصالحة، وكان هذا يعتبر فتح خيبر. ابن أبي الحقيق هذا اتضح أنه كان كنوز أصلا من أيام المدينة كان يشيلها معه، واتى بها ووضعها في أواني وحفر لها في خربة وخبأ هذه الكنوز والأموال والذهب، لا يريد أن تصل للمسلمين، يعني عندنا تبقى في الأرض ولا تصل للمسلمين من شدة ما فيه من الغيظ والحنق على المسلمين. فقال أحد اليهود، العجيب سبحان الله أحيانا يأتي هذا منهم قال تابع فلان رجل سماه إنه دائما كل صباح يدور حول هذا المكان، شوف أحد أخذ الفلوس أحد جاها. يقول فراقبوه وأتوه واستجوبه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إلى بعض الصحابة فأقر أخيرا أنه نعم خبأنا هذا الذهب وهذا المال هنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبي الحقيق وهذا الرجل لأنهما نقض العهد والذمة التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن اجتمع خير كثير جدا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب وفضة وأواني وبيوت ومزارع وثمور، أشياء عظيمة داخل خيبر. وحقيقة وددت لو أن عندنا شاشة عرض ونصور لكم تصويرا لوضع خيبر حتى الحال، يمكن إذا في أحد من الأخوة من أهل خيبر، منطقة زراعية ومنطقة ضخمة جدا وتدخل فيها الحرة مع الرمال وأشبه ذلك، لكن مقصودنا منطقة واسعة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم. على من قسمت الغنائم؟ على 1400 شخص. من هم اللي شاركوا في الحديبية؟ الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. إيش الذي عجلها الله عز وجل؟ كنوز خيبر، كنوز خيبر. فكانوا 1400 مقاتل، هذا 1400 سهم، منهم جزء كانوا على خيول فكان لهم 3 أسهم فقسمت على 1800 سهم، للراجل سهم ولمن معه فرس 3 أسهم. طبعا مجموعة أخرى من الأسهم بقيت للنبي صلى الله عليه وسلم لنوائب المسلمين. هناك فئة، طبعا بعد ما أخذ المسلمون هذه الأموال وهذه الدنيا، شوفوا يا أخوان إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا لا؟ لكن الدين والإيمان لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحبه. فإنك تجد من الصالحين والأخيار صاحب مال وثراء وهو من أهل الطاعة والخير، وتجد بعضهم فاجر وعربيد وقد يكون منافق ولا من أعداء الإسلام وعنده أموال قائلة، وهذا موجود مثل قارون وغيره. طيب لكن الإيمان والعمل الصالح، لكن ممكن تجد مؤمن فقير ولا لا؟ ممكن، لكن الإيمان الله عز وجل يختار له من أحب. فبعض الناس مثلا يعطيه الله إيمان وصلاح وتقوى ويقول لي أخي بس مشكلتي ما في فلوس. شوف بعض الناس يا أخي كيف الله معطيهم، فظنت الله معطيك أثمن من الفلوس، معطيك أنك تصلي. نعم ولا لا؟ في من لا يصلي، والله لا يصلي البتة. يا أخي احمد ربك أنك تسجد تركع لله وأنك تقول لا إله إلا الله، هذا عز. وما أخذنا الإيمان بدينا يا أخوان، رب العالمين أكرمنا. يعني الآن المسلمون في أطراف الأرض، الآن بعضهم أصولهم مسلمة، يعني شلون تلقى مثلا آخر جد له اسمه عبد الله أو محمد وهو يعرف، يقول كان لي جد مسلم يذكر نبي اسمه محمد، غيره ما أعرف، ما هو بيصلي ما يعرف. هذا يا أخوان مسلمون موجودون الآن، يعني يحسبون في العالم على أنهم المسلمين، ما بقي من الإسلام إلا اسمه ولم يبقى إلا رسمه عند هؤلاء. أنت أكرمك الله لأنك تصلي في كل يوم 5 صلوات في بيت الله وتصوم وتوحد، هذه نعمة. فالصحابة رضي الله عنهم تركوا الدنيا لله، مكة بيوت عامرة وتاريخ كبير لهم تركوه، خرجوا بثيابهم بعضهم بنصف ثوب أصلا خرج من مكة وهم من الأثرياء في مكة، وذهب ليشتغل حطاب في المدينة ولا مزارع في مزرعة ولا يكون في مع مثل أبو هريرة رضي الله عنه أصحاب ماذا يسمون الصفة فقراء الصحابة. إذن تركوها لله، تعوضهم الله، عوضهم الله بغنائم خيبر. يقول ابن عمر ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، يقول كل السنين هذه 7 سنوات في المدينة شبعنا ما شبعنا. طيب عطني 7 أيام حنا ما شبعنا، ما هي 7 سنوات، 7 أيام في غير رمضان يمكن 7 ساعات ما تمر. ولله الحمد، نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته، نعمة. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس وأزكى الناس وأطهر الناس، وسبع سنوات ما شبعنا. تقول عائشة لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. الحين بعض الناس عند هبل عند غنم يطعمها من بعض أنواع التمور، يقول هذه خلوها للحلال وهؤلاء كانوا يريدون أن يشبعوا من التمر. ففتح الله عليهم بعد خيبر وأغناهم وحتى أن الأنصار رضي الله عنهم لما رجعوا المدينة كانوا أخذوا منائح من المهاجرون كانوا قد أخذوا منائح من الأنصار، اللي أخذ العنف واللي أخذ الشاة واللي أخذ الناقة واللي أخذ النخلة وكذا، فردوها إلى أصحابه. قال الحمد لله أنا غنان الله عز وجل. يعني ما كان هم الصحابة بس إلا أن يقوم بدنه وتقوم حياته ويكفي. إذن أصبر فإن الفرج قادم. أنت مريض سيشفيك الله، أنت فقير سيغنيك الله، أنت مهموم سيجلي الله الغم عنك، أنت بعيد سيقربك الله، أنت غريب ستعود إلى أهلك. تفاءل، إياك واليأس، لأن اليأس تموت قبل الموت، والقنوط موت لوحده. فإذا هذه مسألة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، الأشعريون وفد من اليمن، كان من ضمنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، في 50 رجل خرجوا رضي الله عنهم من اليمن بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يتلمسون خبر التوحيد، تركوا المال والأبناء والأهل والمتاع في اليمن وخرجوا حتى ركبوا البحر، فأتت بهم السفينة إلى الحبشة فوجدوا جعفر رضي الله عنه ومن معه، فمكثوا معهم هناك عند الحبشة عند النجاشي، ثم قدموا معه إلى المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي أن أرسل إلينا من عندك. يعني الحمد لله فتح الله على المسلمين. فقدم جعفر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه 16 رجل وذراريهم ممن بقوا في الحبشة، ومعهم الأشعريون 50، قدموا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول أبو موسى رضي الله عنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أسلوب في الدعم المعنوي، كيف إن هؤلاء الأشعريون قدموا مسافة بعيدة جدا وركبوا البحر وعاشوا الغربة لأجل دين الله، كيف أكرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أن الذين أخذوا الغنائم منهم أصحاب الحديبية، ولا لا؟ طبعا الجزء منهم الذين شاركوا في خيبر، لم يدخل معهم صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الذين قدموا على السفينتين، الأشعريون وجعفر رضي الله عنهم معه. الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم كون النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالعطاء أهم عندهم من إيش؟ من العطاء نفسه. يعني لو واحد ثاني معطيهم ليس كأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس كلهم وأعطانا إحنا. دلالة الخصوصية هذه مما كان يستخدمه صلى الله عليه وسلم في تأليف قلوب الناس وإكرامهم وإنزال الناس منازلهم. جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعروف بجعفر ماذا؟ الطيار رضي الله عنه، له سيرة عطرة، هو المتحدث البارع، هو الخطيب المفوه، والذي وقف أمام النجاشي مع أصحابه وهم مهاجرون في ذلة وخوف ورعب، وبين يدي النجاشي رسل قريش لينتزعوا هؤلاء، والنجاشي محفوف بالسدنة والكهنة والجيوش والحشود والبنود والجنود، ثم وقف رضي الله عنه خطيبا مفوها ليجري الله الحق على لسانه ويسلم النجاشي على يده، جعفر رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجموعة من الصحابة يشبهون الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمنهم جعفر. فلما قدم عليه صلى الله عليه وسلم انظر كيف يريد أن يكرم جعفر رضي الله عنه، قال والله لا أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر أم بمجيء جعفر. يقول فتح خيبر وإجلاء اليهود ونصرة الإسلام عندي في كفة، ومجيء جعفر رضي الله عنه في كفة رضي الله عنه وأرضاه. فقبله صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأكرم الوفد الذين قدموا معه، ثم سار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت صفية بنت حيي قد قتل زوجها، كنانة ابن أبي الحقيق، يعني هي بنت سيد تزوجت لها سيد من سادات اليهود، وكانت من أجمل النساء صفية. فجاء رجل اسمه دحية الكلبي ابن خليفة الكلبي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودحية هذا الذي أتى من على صورته؟ جبريل. فأتى دحية للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد يعني من السبي أريد جارية. قال اذهب واختر جارية خذها. فأتى فكان أجملهن وأبهاهن وأعظمهن صفية فأخذها. فقال رجل يا رسول الله إن هذه المرأة بنت رجل عظيم وزوجة رجل عظيم ولا تكون إلا لمثلك، يقول يعني أنت أولى بها من غيرك. فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتت قال لدحية رضي الله عنه خذ بدلا منها واحدة. قال دحية نعم يا رسول الله، فأخذ واحدة وقال لها صلى الله عليه وسلم تسلمين؟ اللهم صل على محمد. يا أخوان انظر لهذه الصورة العظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان همه الشخصي يعني أنه يجمع أموال، ولا كان همه الشخصي أنه يجمع النساء ويأخذ هذه أجمل، ولا كان همه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. وجمع صلى الله عليه وسلم بين مسألتين الناس فيهما ما بين إفراط وتفريط. من الناس من يكون كهنوتي، كيف كهنوتي؟ ليس عنده في الدنيا شيء، لا يعرف يتاجر ولا يدعو ولا يكسب الناس ولا يخالط الناس، ولا يقول لا أنا أعطوني مصحف وسجادة وخلاص. وآخر أكبر همه الدنيا، يعيش للدنيا ويموت للدنيا ويضحي بكل شيء من أجل الدنيا. من هو الذي يجمع ما بين هاتين الحسنيين؟ بمعنى أنه يعيش لله ولكنه يعمر أرض الله، لأن الله استخلفك في الأرض هذه، أنت خلقت لتبقى لا أن تموت. يعني الأصل أنك تحافظ على روحك قدر الاستطاعة، ولا لا؟ فإذا كنت كذلك مطلوب منك عمارة هذه الأرض، لكن شرط أن لا يكون على حساب دينك. تأكل الجيد وتلبس الجيد وتعيش في الجيد وتكسب، لكن لأجل دين الله عز وجل. فالله عز وجل نهانا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذن هذا المطلوب أنه ما تلهينا عن ذكر الله، لكن غير ذلك بالعكس، يكون عندك أموال يكون عندك أولاد، هذا مطلب في الحياة. فنبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذه الثنائية الرائعة، كان يعيش لله عز وجل ومع ذلك كان يعمر رضي الله عز وجل، كان يقسم الغنائم وكان يختار من الغنائم صلى الله عليه وسلم، وربما تزوج فقال لها أسلمي، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا مكسب عظيم لصفية رضي الله عنها. تدرون لماذا؟ ليس لأنها أسلمت فحسب، وإن كان هذا الشأو العظيم والقدح المعلى، لكن لأنها أصبحت حليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، وحليلته في الدنيا حليلته في الجنة. وأصبحت أم المؤمنين، كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى قيام الساعة، صفية أمه. أرأيتم؟ وهذا من توفيق الله عز وجل لها. فالله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه لعمل صالح، فتح له باب خير. ولهذا يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونه. يعني إذا تيسر لك باب خير وعمل صالح لا تتأخر، احرص على هذا الخير واحرص على أن تقوم به، لأن ما تدري يمكن ما يتيسر مرة أخرى أن تقنعه. فصفية رضي الله عنها قالت تسلمين؟ قالت تسلم. قال إذن فيعتاقك، لأنها إلى الآن ما زالت إيش؟ رقيق، أما عبدة مملوكة. قال فأنت حرة لله، وأصبح اعتاقها إيش؟ صداقها، مهرها. ولهذا يعتبر من أثمن المهور. بعض الناس يقول بس يعني أعتقها، طيب العتق بكم؟ أثمن شيء العتق، أثمن شيء العتق. فأعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فأسلمت رضي الله عنه وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتظر حتى انتهت عدتها، ثم بعد ذلك بنى بها صلى الله عليه وسلم، جهزتها لهم سليم، وأولم صلى الله عليه وسلم وليمة، ما في لا قصر أفراح ولا طقاقات ولا شيء، موضوع ميسر. فتزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون كانت شريفة في الجاهلية وأصبحت شريفة في الإسلام رضي الله عن صفية وأرضاها. العجيب وأنا أختم بهذا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوجهها خضرة من أجمل النساء صفية رضي الله عنها، استغرب قال ما هذه الخضرة في وجهك؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجره، القمر نزل إليها، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، تقول أصلا ما أعرفك ولا أدري عنك، بس إني رأيت أن القمر طاح عندي، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي وقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة، يقول أنت شكلك تتمنين هذا الملك الذي بالمدينة، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلطمها فكان أثر هذه الضربة، وإذا أراد الله عز وجل أمر كان، فقتل هذا وجاءها القمر صلى الله عليه وسلم في ليلة البدر، هذه صفية رضي الله عنها وأرضاها. تخيلوا أن يوضع السم لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث السم هو حديثنا غدا في الدرس إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.